بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في عمدة الأحكام: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أهل الحمد ومستحقه، حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله.
الله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذه الرسالة على الكتاب في عمدة الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله، وضعه للمبتدئين على رواية واحدة، ثم وضع كتابا آخر وهو كافي للمتوسطين على روايتين، ثم وضع قبلها بعد المقنع، المقنع للمتوسطين وهو أوسع من العمدة، ثم الكتاب الثالث الكافي يذكر بعض الأدلة. فالمقنع فيه يذكر الخلاف، والكافي يذكر الروايات ويذكر الأدلة تعويد للمتوسطين، ثم ألف المغني للمجتهد. فهو كتب الإمام ألف قدامة، الإمام القدامة ألف العمدة المبتدئين، ثم المقنع للمتوسطين، ثم الكافي لبيان بعض الأدلة ربط الخلاف بالأدلة، ثم المغني للمجتهدين. الحمد لله، يعني حد هو الثناء المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، فهو ثناء على الرب سبحانه وتعالى مع حبه وإجلاله وتعظيمه. والحمد يفوق كل حمد. الحمد لله
أهل الحمد ومستحقه،
نعم،
حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه.
نعم، هو أهل الحمد وهو مستحق صلاة. جميع أنواع الحمد هي ملك لله واستحقاق له. نعم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة قائم لله بحقه.
هذا اعتراف الله بالوحدانية، وأنه تعالى هو الألوهية، وأنه هو مستحق للعبادة. أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أعترف بأنه لا معبود بحق إلا الله، إصراف في وحدانية الله في ربوبيته وألوهيته. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
نعم، وحده تأكيد لا شريك له، يعني لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله. نعم.
شهادة قائم لله بحقه.
نعم.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم، الأولى شهادة الله بالوحدانية، والثانية شهادة نبيه بالرسالة، وهذه الشهادة أصل الدين وأساس الملة. لا يصح الإسلام أي إنسان حتى يقر بهاتين الشهادتين، حتى يشهد الله تعالى بالوحدانية والنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. نعم.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه.
نعم، يعني لابد من اليقين، يشهد عن يقين لا عن ريب ولا شك. نعم.
صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما جاء سحاب بودقه.
صلى الله عليه، هذا أحسن ما قيل في تفسير صلاة الله على عبده، هي ثناؤه عليه في الملائكة. ما رأوه أبو العالية، ما رأوه البخاري في الصحيح عن أبي العالية، قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملائكة على. نعم. وقيل الصلاة الرحمة، وقيل تشمل الأمرين الرحمة والثناء. نعم. والصلاة من الله ثناء، ومن العبد ومن الملائكة الدعاء. نعم.
صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما جاء سحاب بودقه وما رعد بعد برقه.
نعم، الودق المطر. نعم، يعني صلاة وسلاما كثيرة، عدد المطر وعدد الرعد. نعم، والبرق. نعم.
أما بعد
هذه الكلمة يتابعها الدخول في المقصود، الانتقال من أسلوب إلى أسلوب، انتقل من الخطبة إلى الدخول في الموضوع الذي يريده هو تأليف. نعم.
فهذا كتاب في الفقه اختصرته حسب الإمكان.
نعم، في الفقه باللغة الفهم، وصراحة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها تفصيلية. نعم.
واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه.
نعم، اقتصر فيه على قول واحد ليكون عمدة للمبتدئين، المبتدئين يحفظون هذا الكتاب وكتاب العمدة على قول واحد في مذهب الحنابلة، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى المقنع وأوسع، ثم إلى الكافي، ثم إلى المغني. نعم.
فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات.
نعم، لأنه مبتدئ، المبتدئ لا ينبغي أن يذكر لها الوجوه والخلاف، يتشوش عليه. المبتدئ يعطى قولا واحدا يحفظه ولا يشوش عليه بكثرة الأقوال والأوجه والخلافات حتى يتقوى ويكون عنده حصيلة علمية وعنده ملكة، فيكون هذا أصل، ثم بعد ذلك يتوسع في الخلاف ومعرفة الراجح بالدليل. نعم، من الأراء معرفة الراجح من الأقوال بالدليل. نعم.
سألني بعض إخواني تلخيصه ليقرب على المتعلمين.
هذا هو سبب التعريف، هذا سبب التعريف، أنه سأله بعض الإخوان أن يؤلف فألف على قول واحد من المبتدئين. نعم، ليقرب فهمه. نعم، سألني بعض إخواني نعم.
تلخيصه ليقرب على المتعلمين.
نعم.
ويسهل حفظه على الطالبين.
نعم، سأل بعض الإخوان، هذا هو السبب، فألفه ليكون قريبا للذهن وليكون سهل الحفظ، ليسهل حفظه، يحفظه المبتدئ. نعم.
فأجبته إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
نعم، يجتهد في الإخلاص، يعني يجتهد في إخلاصه وفي أن يكون وفي الاستعانة بالله عز وجل، وهذا هو السبب التعريف. كل مؤلف الغالب يذكر سبب التعريف، أن سبب التعريف أن بعض الإخوان سأل أن يؤلف لهم كتابا سهلا يحفظه المبتدئون. نعم، سائلا الله تعالى
معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم.
نعم.
والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم.
نعم، لا بد من الإخلاص، بل الإخلاص هو ركن أساسي لقبول العمل، والركن الثاني أن يكون موافقا للشرع صوابا على السنة المطهرة. نعم، ويعتمد معتمدا على الله في الإخلاص، سائل له المعونة التسديد والتوفيق. نعم،
معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
إنه هو كافينا سبحانه وتعالى، هو نعم الوكيل، نعم الكافي سبحانه وتعالى. نعم.
وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها.
نعم، يعني أحيانا يستدل بعض الأحاديث الصحيحة بعض المواضع، وإن كان على قول واحد لكن يستدل بعض الأحاديث تبركا بها. نعم، تبركا بها.
وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها وجعلتها من الصحاح.
يعني طلبا للبركة، طلبا للبركة، لأن الذي يعمل بالسنة فلا شك أنه مبارك، ولأنها دليل، تكون دليل وحجة على القول الذي يستدل له. نعم.
واعتمادا عليها وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها.
نعم، جعلها من الحديث الصحيح. نعم.
باب أحكام المياه.
نعم، بدأ في باب أحكام المياه على طريقة المتأخرين الذين يؤلفون المؤلفات يبدأون في الفروع، يجعلون الفروع في مؤلفات خاصة، وأما التوحيد والعقيدة يجعلون في مؤلفات خاصة. كان القدامى على غير هذا المنهج، كان القدامى يبدأون أولا بأصل الدين وأصول الدين، كلام في العقيدة والتوحيد، كما فعل الإمام البخاري رحمه الله كتاب الإيمان، فعل الإمام مسلم كتاب الإيمان، وكذلك غيرهم المسانيد والسنن. أما المتأخرون فاصطلحوا أن يبدأوا من يجعلون الفروع على حدة وكتب العقائد على حدة، كما قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام بدأ كتاب الطهارة، يبدأون بالعبادات أولا، وأعظم العبادات هي الصلاة، ويبدأون بالطهارة لأن الصلاة شرط في صحة الطهارة. ولهذا بدأ المؤلف رحمه الله باب المياه، المياه التي يتطهر بها، يتطهر الإنسان وإذا تطهر صلى، فالصلاة تسبقها الطهارة. فلهذا بدأ في كتاب المياه وأحكام المياه، لأن الطهارة تسبق الصلاة، فالمصلي لا بد أن يتطهر. نعم.
قال رحمه الله: خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات.
نعم، الماء خلقه الله طهورا، ماء الأمطار والبحار والأنهار والآبار والعيون كلها خلقه الله طاهر طهور، طهر بالأحداث والأنجاس، من الأحداث يعني يرفع الحدث، إذا أحدث الإنسان خرج من بول أو غائط أو ريح أو أحي أو أصابته جنابة حدث يطهره، يطهره الماء، وكذلك الأنجاس النجاسات الجسم والبدن والثوب يطهره الماء. الله تعالى خلق الماء طهور، يطهر يطهر به من الأحداث ويطهر به من الأنجاس، سواء كان هذا الماء ماء الأمطار السيول أو ماء الأنهار والبحار أو العيون والآبار. نعم.
ولا تحصل الطهارة بمائع غيره.
نعم، هذا هو الصواب، أنها لا تحصل الطهارة بمائع غير الماء. فمياه لو مياه الأشجار مثلا، لو عصر ماء من الأشجار وأخذ ماء فإنه لا يطهر، لا يطهر إلا الماء. مياه الأشجار مثلا كان يعصر مياه من الأشجار، ومثل أيضا ماء الورد وما أشبه ذلك من المائعات كالدهن، وكذلك أيضا عصير الأشجار ما يعصر من الأشجار من المياه، وإن كان مائعا فلا يطهر النجاسة، وإنما يطهرها الماء فقط. هذا هو الصواب، خلافا لمن قال من العلماء أنه يجوز التطهير بالمائع غير الماء، كأبي حنيفة يرى أنه لا بأس إذا عصر ماء من الشجر وغسل به النجاسة طهر، وكذلك أيضا عندهم تطهر النجاسة بالشمس والريح ومياه الأشجار التي يوصل منها. الصواب كما ذكر المؤلف أن النجاسة لا يطهرها إلا الماء خاصة دون غيره من المائعات ودون الشمس والريح. نعم.
ولا تحصل الطهارة بمائع غيره، فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء.
نعم، إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، لحديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، يعني أنه إذا لاقته النجاسة فلا ينجس إذا بلغ قلتين، إلا إذا تغير أحد الأوصاف النجاسة، يتغير لونه وطعمه وريحه نجس فإنه ينجس. أما إذا لقت النجاسة وهو قلتان فلا ينجس، والقلتان تسع ما تقارب خمس قراب، هما ذراع وربع تقريبا طولا وعرضا وعمقا، فإذا بلغ الماء قلتين خمس قراب لاقته نجاسة فلا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه، اللون أو الطعم والريحة. أما إذا كان دون القلتين فإنه ينجس بمجرد الملاقاة، بمجرد ملاقاة النجاسة ينجس ولو لم تغير أحد أوصافه عملا بحديث القلتين. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وكثير من الفقهاء. والقول الثاني أنه لا ينجس حتى ما دون القلتين إلا إذا تغير أحد أوصافه ولو كان دون القلتين، بحديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجس شيء. حديث القلتين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، هذا منطوقه أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث بمجرد الملاقاة، لكن هذا المنطوق ألغاه حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجس شيء. فالصواب أن الماء لا ينجس إذا يتغير في أوصافه قليلا كان أو كثيرا، سواء كان دون قلتين أو فوق قلتين. وأما مفهوم هذا الحديث حديث ابن عمر إذا بلغ ماء قلتين لم يحمل خبث، مفهوم أنه إذا لم يبلغ قلتين يحمل خبث وينجس بمجرد ملاقاة، هذا المفهوم ألغاه أبطله وألغاه حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجس شيء. فالماء إذا سواء كان قليلا أو كثيرا لا ينجس إلا إذا غيرت أوصافه، إلا إذا كان الماء قليلا في الأواني فإنه يراق، لما ورد في بعض أحاديث ولوغ الكلب بلفظ فليرقه، إذا كان الماء قليل في الأواني فإنه يراق، أما إذا كان في غير الأواني فلا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه. وحديث القلتين يفيد أنه أن الماء القليل ينبغي الإنسان يعتري به لأنه قد تغير النجاسة ولا أشعر، ينظر فيه ويتأمل، فإن تغير أحد أوصافه فهو نجس وإلا فهو طهر، فهو طهور. نعم.
فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه.
نعم. وكذلك إذا كان الماء جاري، نعم كما جاري لا بس، كما يجري، لأن الجرية تذهب وتأتي بعدها جرية أخرى، إذا كان جاري فلا ينجس إلا إذا تغير. وكذلك إذا كان ماء أكثر من قلتين فلا ينجس إلا بالتغير على ما ذهب إليه المصنف. وعرفنا أنه حتى ما دون القلتين لا ينجس بالتغير على الصحيح. نعم.
وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة.
نعم. يعني ما دون القلتين ينجس بمخالطة النجاسة، مجرد مخالطة ولا بالتغير. والصواب أنه لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، اللون أو الطعم أو الريح. نعم. كما ذهب إلى ذلك المحققون الشيخ الإسلام ابن تيمية المقيم وغيره من أهل العلم. نعم.
والقلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي.
نعم. هذه التقديرات عندهم فيتقارب 5 ذراع. نعم. قدرها بعضهم بأنها ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، ما يسع مكان إذا كان طوله ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، هذا هو القلتين صب فيه الماء. نعم.
وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور.
نعم.
وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته.
نعم. إذا طبخ فيه في الماء ما ليس بطهور فهو يسلب طهوريته على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصواب أنه لا يسلب طهوريته إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة أو ارتفع اسم الماء عنه، لأن كان مثلا طبخ فيه زعفران فصار لا يسمى ماء ولا يسمى زعفران، وكذلك إذا استعمل في قليله إذا رفع الحدث بقليله فالصواب أنه لا يسلبه الطهورية. أعيده.
وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته.
نعم. إذا اختلط به ما سلب اسمه لا بأس، إذا اختلط بالماء زعفران أو حبر فصار لا يسمى ماء، يسمى حبر أو يسمى زعفران. نعم. هذا يسلبه الطهورية، ما يسمى ماء، ليس ماء مطلقا وإنما هو ماء، فقال ماء زعفران ماء حبر. وإذا طبخ فيه ما ليس بطهور فهذا فيه تفصيل، إن كان الذي طبخ فيه يصيبه اسم الماء يتغير هذا يسمى ماء فنعم. أما إذا كان لا يسلبه اسم الماء فإنه يبقى طهور. وكذلك إذا رفع بقليله حدث لا يسلبه الطهورية على الصحيح. الصواب أنه إذا توضأ الإنسان بماء قليل سبب بقليله رفع بقليله حدث فلا يسلبه الطهورية. نعم. أو استعمل إيش؟ أو رفع بقليله
أو استعمل في رفع حدث
نعم
سلب طهوريته.
نعم. الصواب أنه لا يسلبه طهوريته ولا استعمل في رفع حدث إلا إذا تغير أحد أوصافه. نعم.
وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بنى على اليقين.
نعم. إذا شك في طهارة الماء أو نجاسته يبنى على اليقين. إذا كان عنده يقين يعلم أنه أن هذا الماء ويعلم أنه طهور لكن شك هل وقعت في نجاسة أو لم تقع في نجاسة يبنى على اليقين. الأصل أنه طهور ولا يعتبره نجسا. وكذلك العكس إذا كان ويعلم أن هذا الماء نجس أنه في نجاسة لكن شك هل زالت النجاسة أو لم تزل وهل أخرج أو لم تخرج فإنه يبقى نجس يعمل بالأصل. إذا شك في نجاسة الماء أو طهورية يعمل بالأصل. فإن كان يعلم أنه طهورا ثم وأن النجاسة هي التي طرأت لا يدري هل طرأت أو لم تطرأ فإنه يعتبره طهورا. وكذلك إذا كان يعلم أن الماء طهور لكن شك يعني إذا كان يعلم أن الماء نجس لكن شك هل طهر هذا الماء أو لم طهر فإنه يبقى نجس يعمل بالأصل وهو اليقين. نعم.
وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها.
نعم. إذا خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن أنه أزال النجاسة. إذا شك النجاسة مثلا في وسط الثوب وشك يغسل الوسط كله حتى يتيقن أنه زالت النجاسة. نعم. كل واحد منهما يعني عنده ماء أخذه من البئر وعنده ماء آخر جمعه من القطرات التي من أعضائه هذا يسمى طاهر. هذا طاهر لا يرفع الحدث لكن يستعمل فيه. وعنده طهور واشتبه ولا يستطيع ما عنده دلو يستخرج من البئر وكان قليل هذا ما يكفي ماذا يعمل؟ يقول يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة يعني يغسل وجهه مرة من الإناء هذا ثم يغسل وجهه مرة أخرى من الإناء الثاني ثم يغسل يده اليمنى مرة من الإناء ويغسل يده مرة أخرى من هذا الإناء حتى يتيقن أنه توضأ مرة واحدة من الطهور لأن أحدهما لا يرفع الحدث. والصواب أن الثاني طاهر الطاهر يرفع الحدث وليس هناك طهور بل الماء ينقسم قسمين طهور ونجس. نعم. نعم. هذا هو الأصل لكن هذا على ما مشى عليه المؤلف لأن ما كان دون قلتين ينجس ولو لم تغير في الوصال بمجرد الملاقاة لكن دون قلتين على ما ذهب إليه المصنف ما دون قلتين ينجس ولو لم تغير بمجرد الملاقاة إذا وقع في قطرة من بول نجس تنجس عنده ولو لم تغير لأنه دون القلتين حديث إذا بلغ أربع قلتين لم يحمل الخبث. فمفهوم أن لما يبلغ قلتين يحمل الخبث ولو لم يتغير. نعم. القول الثاني نعم الأصل وهذا الصواب إلا إذا كان قليل في الأواني قليل في الأواني الصغار يراق. نعم. ما يضر إذا كان إذا ما سلبه اسم الماء إذا ما سلبه اسم الماء باقي اسم الماء فلا يضر. نعم. نعم إذا كان ما سلبه اسم الماء أما إذا كان تغير سلب اسم الماء حيث لا يسمى ماء طين كثير صار غليظ صار ما يسمى ماء. نعم.
قال وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة.
يعني صار عنده أربعة ثياب مثلا اثنان نجسان واثنان طاهرة ماذا يعمل؟ يقول يصلي في عدد النجس ويزيد صلاة إذا كانت ثياب النجسة اثنان يصلي في هذا الثوب صلاة الظهر أربع ثم يخلعه ويلبس الثوب الثاني ويصلي صلاة الظهر مرة ثانية ويخلعها ثم يخلع الثوب ويلبس الثوب الثالث ويصلي ثلاث مرات يصلي لأن النجسة اثنين. وإذا كانت ثياب النجسة خمسة عند الثياب خمسة نجسة وخمسة طاهرة يصلي ست مرات كل مرة يصلي بثوب ويخلعه حتى يتيقن أنه صلى بثوب طاهر لأن الثياب النجسة خمسة ويمكن إذا صلى خمس مرات صلى بثياب النجسة ولم يصلي بثوب طاهر فيزيد صلاة يزيد سادس يصلي ست مرات في كل مرة بثوب يصلي في هذا الثوب ويخلعه ستة ثياب. والقول الثاني أنه يتحرى على غلبة الظن ويختار أحد الثياب ويصلي فيه. نعم نعم ها ايش نعم شلون ده
هنا شيخ صلى في كل ثوب بعدد النجس
لا صلاة أحسن صلى في كل ثوب صلاة في عدد النجس وزاد الصلاة نعم
قال وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب
نعم بما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب وفي لفظ أولاهن بالتراب وفي لفظ وعفره الثامنة بالتراب سمى ثامنة لأنها زائدة على الماء والأقرب أن تكون الأولى الأولى أن تكون الأولى تراب حتى يزيلها ما بعدها كل الأولى فيها تراب يزيلها ما بعدها وهذه خاصة بنجاسة الكلب هذه الغسلات خاصة بنجاسة الكلب يقول إذا بلغ الكلب فينا أحدك فلا أصله سبعا ولهن بالتراب ذكر بعض الأطباء أن التراب فيه خاصية أن الكلب نجاسة الكلب فيه خاصية لا يزيلها إلا التراب وهذا من محاسن الإسلام ومن إعجاز من معجزات النبي ومن علامات النبوة اكتشف الأطباء أن الكلب فيها هذه المادة السمية التي لا يزيلها إلا التراب أما الخنزير فالعلماء قاسوا عليه ذهب إلى الخنزير حكم الكلب والصواب أن الخنزير لا يقاس على الكلب لأن هذا خاص بالكلب والنبي صلى الله عليه وسلم أصح الناس ما قال إذا ولغ الخنزير في أحد ولغ سبعا سيكون هذا خاصا بالكلب وإلحاق الخنزير بالكلب إنما هم باب القياس والدليل إنما هو خاص بالكلب نعم وأما بقية نعم عائد العبارة هذا هو ظاهر تراب والماء سبع مرات إحداهن في التراب فيها تراب نعم
قال رحمه الله تعالى وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب
نعم
ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية
وإن هذا ما ذهب إليه المؤلف بقية النجاسات يغسلها ثلاث مرات إذا أنقذ النجاسة كفى والقول الثالث أنه يغسل سبعا تغسل النجاسة سبع مرات سبعا وسلوا بحديث وبرنا بغسل النجاسة سبعا لكنه حديث ضعيف عند أهل العلم والصواب أنه لا يتحدث لا ثلاث ولا سبع وإنما هذا يرجع إلى غلبة الظن إذا غلب على ظنه نزالة النجاسة يكفي سواء مرة أو مرتين أو ثلاث والمؤلف مشى على أن نجاسة الكلب سبعة إحداهن بالتراب وسائر النجاسات ثلاثة وقيل سبعة والصواب أنه لا يتحدد عدد وإنما هذا يرجع إلى غلبة الظن إذا طهر المحل مثل الاستنجاء يستنجي الإنسان ما في شيء تحديد المهم غالب على ظنك أن أنقيت المحل وطهرت المحل كيف نعم
التراب على الوجوب
نعم نعم الرسول نص على هذا نص لا بد منه. نعم هذا هو الظاهر. قد يقال انه عند العدم اذا لم يجد صراط ينوب ما يقوم مقامه. نعم الطين غير الصراط قالوا الطين غير الصراط. نعم نعم ايش مغصوب ها لا الثوب المغصوب الصواب ان تصح الصلاه مع الاثم في خلاف الثوب المغصوب والماء المغصوب مرنا في درس البخاري ذكرنا القاعده في هذا انه اذا كان اذا صلى في ثوب مغصوب او صلى في ثوب حرير او توضا بماء مغصوب هذه بعض العلماء او صلى في ارض مغصوبه بعض العلماء وهو المذهب راوا ان عدم صحه الصلاه اذا صلى في ثوب حرير او ثوب مغصوب أو في أرض المغصوبة. والقول الثاني أنها تصح مع الإثم لأن القاعدة أنه إذا كان المنهي أنه يرجع إلى ذات المنهي هذا يدل على فساد فساد وإذا كان لا يرجع إلى ذات المنهي إلى شيء خارج فلا يدل على فساد. فمثلا إذا صلى في ثوب النجس ما صح الصلاة لأن النهي يرجع إلى ذات المنهي لأن المصلي مطلوب منه طهارة البقعة والثوب والبدن. فإذا صلى في ثوب النجس أو في أرض النجسة ما صحت الصلاة. أما إذا صلى في ثوب لأنه لو لبس ثوب النجس غير الصلاة صح جاز الحكم ولو لبس في الصلاة ما جاز. هذا منهي عنه خصوص الصلاة. أما الثوب الحرير فهذا منهي عنه في الصلاة وخارج الصلاة. لا يجوز الحرير لا في الصلاة ولا خارجها. والغصب لا يجوز لا في الصلاة ولا داخلها. فله ثواب الصلاة وعليه إثم الغصب وإثم الحرير. استمع فيها الصلاة موجب الثواب وموجب العقاب. فنقول الصلاة صحيحة وله ثواب الصلاة وعليه إثم الغصب ثواب الغصب. صلاة صحيحة وعليه إثم الغصب الماء الذي توضأ به غصبا وغصوبا. إذا صلى في ثوب حرير له ثواب الصلاة وعليه إثم لبس الحرير وهكذا. على الصحيح هذا هو الصواب ولا المسألة فيها خلاف. نعم. نعم.
قال المحشي لما ذكر الماتم ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية قال هذه رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه واختارها الشيخ تقي الدين والمذهب أنه لا بد من الغسل سبع مرات والمذهب أنه لا بد من الغسل سبع مرات
سبع مرات
والمذهب أنه لا بد من الغسل سبع مرات في النجاسة التي على غير الأرض والصحيح أنه يكفي بعد زوال عين النجاسة مكاثرتها بالماء سواء كانت على الأرض أم غيرها فهذه ثلاث روايات في غسل النجاسة التي غير نجاسة الكبد والخنزير وأدلتها في الشرح الكبير واختار العلامة بن بدران القول الثالث فقال واختار في المغني أن المعتبر زوال العين وبه أقول للدليل.
نعم هذا هو الصحيح الصواب عبرة بزوال العين إذا زال العين وكثرها بالماء كفى وغلب على ظنه أنها طهرت يكفي لكن إذا كان النجاسة لها جرب كالعذرة وقطع الدم لابد تنقل العذرة تنقطع الدم ثم يوصل محلها ولا يحتاج ولا يحتاج عدد العبرة بغلبة الظل ونقاء المحل إذا أنقى المحل كفى وزالت العين مع زوال العين لا بد من زوالها. أما قول بأنها ثلاثة أو سبع هذه أقوال في المذهب كما رواية في المذهب والرواية في المذهب أنها سبع أنه لا بد من سبع ثلاثة مرات لحديث المذة بغسل النجاسة سبع لكن هذه ضعيف. والقول الثاني أنها ثلاث والقول الثالث أنها تكاثر بالماء بعد نقل عين النجاسة وجرمها. أما إذا كانت على الأرض تكفيها صبة واحدة غسلة واحدة تذهب بها النجاسة بعد نقل عين النجاسة إذا كانت عذرة أو قطعة تنقل ثم يصب الماء على الأرض ويكاثر ولا يحتاج حفظ الأرض كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بول الأعرابي الذي بال في النصف دلوا من ماء. نعم إذا عجز عنه لا يضبط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة للسلاسة عن دم الحيض قال تكفيك ما ولا يضرك أثره إذا عجز. نعم.
قال الماثل رحمه الله تعالى: ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية، وإن كانت على الأرض فصفة واحدة تذهب بعينها.
نعم، لحديث الأعرابي. نعم،
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء.
والذنوب هو الدلو، دل على أنها تكاثر بالماء ويكفيها مرة واحدة إذا كانت على الأرض، أما إذا كان على غير الأرض فحسب غلبة الظن، إذا أنقى المحل وغلب على ظنه فهرس الكفاح. نعم.
قال: ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح وكذلك المذي.
نعم، بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكفي فيه النضح، والمعنى صب الماء عليه فقط من دون مرص ومن دون فرق. إذا كان لم يأكل الطعام يكفي النضح، وهذا خاص بالغلام الذكر، أما الأنثى فلا بد من غسل، ما يكفي النضح. وكذلك إذا أكل الطعام، إذا أكل الطعام أو كان يشرب من الحليب الصناعي، تغذى بالحليب الصناعي فلا بد من غسله، يعود يكون من حليب أمه، إذا كان من حليب أمه لم يأكل الطعام يرضع من أمه هذا ولم يأكل الطعام يكفيه النضح. أما إذا تغذى بالطعام أو كان الحليب صناعيا فإنه لا بد من غسله، وكذلك الأنثى، الأنثى لا بد من غسله على كل حال. خلف العلماء ما الحكمة فيها الفرق بينهما، فقال بعضهم فرق بينهما لأن الناس يحملون الذكر أكثر من الأنثى فتعم البلوى به لمحبته، وقيل لأن بول الذكر انتشر لا ينتشر، بول الذكر انتشر وبول الأنثى لا ينتشر، وقيل غير ذلك، قد تكون لهذه الحكم ولغيرها والله أعلم. نعم. وكذلك المذي، المذي وهو ماء لزج يخرج على طرف الذكر عند الملاعبة الشهوة، هذا نجس لكن نجسته مخففة، إذا أصاب الثوب يكفي النضح مثل بول الغلام، ولا يجب الغسل وإنما يجب الوضوء، لكن مع ذلك لا بد من غسل الذكر كامل والأنثيين خسفين، في الحديث الصحيح اغسل ذكرك، وفي رواية الدارمي اغسل ذكرك وأنثيك خسفين، وكان الحكمة في هذا والله أعلم ليتقلص الخارج. أما البول فإنه يغسل رأس الذكر، ما يغسل الذكر كله، يغسل المخرج رأس الذكر ولا يغسل خسفين، البول يغسل رأس الذكر ولا يغسل خسفين، أما المذي يغسل الذكر كامل والخسفين، أما نجاسته فهي مخففة. نعم. نعم نعم نعم، هذا أسهل يزول، هذا إذا صب الماء عليه كاثر يكاثر بالماء. نعم.
قال: ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح وكذلك المذي، ويعفى عن يسير.
نعم، الشيء اليسير يعفى عنه. نعم، وهذا يرجع إلى العرف. نعم.
ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه وما تولد منه.
يسير الدم، الدم إذا كان مثلا يسير كالدم يكون في العين أو في اللثة أو في الأسنان، الشيء اليسير يعفى عنه. نعم، يعفى عنه الشيء اليسير مثل شيء مثل رأس رأس الإبرة وما أشبه ذلك، الشيء اليسير يعفى عنه. نعم 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 نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة حين يصيب إحدانا عندما الحيض قال: حتيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء، حك يعني حك ثم اقرصيه تقطعه بأطراف الأصابع ثم انضحيه بالماء. وذلك نقل النووي الإجماع على نجاسة الدم المسفوح في شرح النووي. نعم نعم، إذا كان كثير، إذا كان كثير كذلك الماء الدم الذي يخرج من الذبيح عند الذبح دم مسفوح أو دم مسفوح، أما ما يبقى في عرق اللحم فالأصل فيه الطهارة.
يقول المؤلف يعفى عن يسير، يقصد المذي فقط ولا المذي والبول؟
نعم.
يقول المؤلف يعفى عن يسير،
يعود إلى أقرب مذكور العبارة عنده.
قال: ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح وكذلك المذي ويعفى عن يسير.
المذي نعم. نعم.
ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه.
ما تولد منه من الدم يعني القيح والصديد الشيء اليسير يعفى عنه. نعم. وهو يرجع إلى العرف، يعني إلى عرف الإنسان، وهو ما لا يفخش في نفس الإنسان. اليسير ما لا يفخش في نفس كل إنسان بحسبه. نعم. ما يدل هذا، أقول هذا أسكت عنه. قد يكون حالة خاصة هذه، ولا وقد يكون ما جاء وقت الصلاة، ما جاء وقت الصلاة. ثم لو جاء وقت الصلاة حالة الحرب حالة خاصة قد لا يتيسر الماء، تقول اللهم استطعت. نعم. صلاة عمر كذلك، عمر الآن قدم عبد الرحمن بن عوف استقل. ها عمر لو عاد ما لا يعمل، وما الدم مستمر ما في حالة. ثم أيضا هذا استمرار، ما في أقول ليس هناك حالة غير هذه الحالة، هو مسلم وش يعمل، الدم مسلم لو غير ثيابه ولو نعم. هو كذلك أقول هذا شيء مجمل، أقول مجمل نعم.
قال: ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه، وهو ما لا يفحش في النفس.
هذا القليل ما لا يفحش في نفس الإنسان. نعم.
ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر.
نعم. مني الآدم طاهر لأنه أصل الإنسان، وهو ماء أبيض يخرج عند دفقا بلذة الزماع أو في النوم، وهو طاهر لأنه أصل الإنسان. لا. ويجب الغسل، ويجب الغسل تعميم الماء بالماء، بخلاف البول فلا يجب الغسل يغسل رأس الذكر، بخلاف المذي يجب غسل الذكر والأنثيين، والودي ما يخرج بعد البول تابع للبول. نعم. فمني الآدم طاهر لأنه أصل الإنسان، وكذلك بول ما يأكل لحمه كالإبل والبقر والغنم طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين لما استلقموا المدينة أن يشربوا من أبوال إبل الصدقة وألبانها، ولم يأمر بغسل أفواهه. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى نجاستها، واستدل بها حديث في الحديث التي فيها البول لا يستنزه من البول كالبول، قال هذا عام. والصواب أن أبوال ما يأكل لحمه طاهر، إذا قصة العرانيين. نعم.
باب الآنية.
بارك فسم.
الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه: باب الآنية. لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الآنية. لما ذكر حكم الماء الذي يتطهر به ذكر الآنية، لأن الماء في الغالب يكون في آنية، فذكر فعقد هذا الباب للآنية، الآنية التي قد يتطهر بها. فقال رحمه الله: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة لا في طهارة ولا في غيرها، للذكور ولا للإناث. الأواني لا جسم، أواني الذهب والفضة لا جسم لها، لا للذكر ولا للأنثى في أي نوع من أنواع الاستعمال، كالكأس يشرب فيه الإنسان، أو ماء إناء صغير يضع فيه ماء يتوضأ به، أو طش يتوضأ به أو يغتسل به، أو ملعقة يأكل بها أو يشرب بها، أو مكحلة يستحل بها الرجل أو المرأة عينه، أو قلم يكتب به، كل هذا حرام لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكل في آنية الذهب والفضة ولا تشرب في صحافهما، لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافهما، فإنها لهم يعني كفرة في الدنيا ولكم في الآخرة. في بيان العلة والحكمة أنها أن هذه الأوان الذهب والفضة للمؤمنين في الجنة. وأما كفر فإنهم لا يرعون الإسلام حرمة ولا يبالون، فهم يستعملونها في الدنيا. فلا يجوز للمسلم أن يشابهها، لا تشربوا في آلة الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحفها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا يدل على لا يجوز أن يشرب في كأس ولا في ملعقة ولا في غيرها إلا الحلي، حلي الذهب والفضة. فالمرأة تتحلى، الأنثى تتحلى بما شاءت لأنها محل الزينة والجمال، تتجمل بها لزوجها، تتحلى بالذهب والفضة في رقبتها أو في أذنها أو في ساعدها أو في أصابعها، في نحرها وصدرها أو في رجليها كما كالخلخال سابقا، حتى تلبس الخلخال من الذهب والفضة. كل هذا لا بأس به، تتحلى به المرأة. تلبس المرأة ساعة الذهب لأنها من الجمال، أما الرجل لا يلبس ساعة ولا يمرها بالذهب إلا خاتم الفضة خاصة يتختم بالفضة، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم الفضة. ثبت في أول الإسلام أن النبي كانوا في أول الإسلام يلبسون يتختمون بالذهب، ثم نزع النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه ونزع الناس خواتيمهم. فاستقرت الشريعة على أنه لا يجوز للإنسان أن يلبس خاتم الذهب الذكر إلا خاتم الفضة، كما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم الفضة كان فيه وقت فيه محمد رسول الله. نعم.
قال وحكم مضطره بما حكمهما.
ثبت النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في يده خاتم من ذهب، قال يعمد أي أحدكم إلى جمرة من نار فيضعه في يده وألقاه، أخذ النبي وألقاه، فقيل للرجل بعدما ذهب النبي خذه فانتفع به، فقال لا والله لا أخذه وقد رماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة.
نعم. المضبب هو الذي هي قطعة من الذهب ومن الفضة تكون في مكان الكسر في الإناء، إذا كان الإناء مكسور وضع فيه في الكسر قطعة من ذهب وفضة فهذا لا تجوز، إلا إذا كان الضبة يسيرة وتكون من فضة، لأن الفضة يتسامح فيها ولا يتسامح في الذهب. إذا كان كسر يسير يجعل فيه ضبة من فضة، أما إذا كانت الكسر كبير فلا يجوز ولو كان من فضة، أو كان أو وضع في الضبة شيء من ذهب ولو يسير، الذهب لا يجوز ولو ضبة يسيرة لا يجوز مطلقة على الذهب، أما الفضة فإنه يجوز إذا كان في الضبة يسيرة، لما ثبت أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعر سلسلة من فضة، فالفضة يتسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها. وأما المموه في الذهب والفضة المطلي هذا لا يجوز، مموه أو ساعة مموهة بالذهب للرجل لا، هذا ممنوع مموه. نعم. نعم. ولو كان مثلا مطلية بالذهب والفضة ما يجوز. نعم.
ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها.
نعم. ويجوز استعمال سائر الأواني الطاهرة واستعمالها، سواء كانت هذه الأواني من نحاس أو من حديد أو من زجاج أو رصاص أو خشب أو حجر أو غيرها، إلا الذهب والفضة، الذهب والفضة لا يجوز استعمالهم، وما عداه فإنه يجوز استعماله من أي نوع كان. هناك أيضا من الماس ومن غيره جواهر أخرى، هذه ما ينبغي استعمالها، لا ينبغي الإنسان استعمالها لأن فيها إسراف، لأن فيها نوع من الإسراف، هي إسرافا شيء ثمين، ينبغي الإنسان أن يستفاد من الأموال الثمينة ولا تستعمل في الأواني اليسيرة، المقصود أن الذهب والفضة هما اللذان يحرم استعمالهما في الأواني، أما ما عداهما فإنه سواء كان هذا الآن من رصاص أو نحاس أو حديد أو زجاج أو خشب أو حجر أو حصى أو طين، كل هذا لا بأس به. نعم نعم. العلة بيّن الله فإن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، هذا العلة كسر قلوب الفقراء، لكن هو ليست هذه العلة وحدها، معها غيرها، معها غيرها. وكونها من الأثمان، هي أثمان الناس، هي الثمن، هي الأثمان الذهب والفضة، وكونها أيضا من خاصة بالمؤمنين في الجنة، إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. نعم نعم. بس ما نعم يعني ماس ساعة من ماس، لا ما ظاهر الحديث خاص بالذهب والفضة، لكن بس هذا يعني من جهة الإسراف، يعني إذا كانت أغلى من الذهب والفضة قد يقال إنها أولى بالمنع، إذا قيل إن العلة الثمنية، إذا قيل إن العلة الثمنية تكون باب الإسراف، ما ينبغي الإنسان يستعمل الشيء الغالي المرتفع الثمن. نعم هذا في لا هذا في الحرير، الحرير رخص جاء أبص فيه أسبوع والأسبوعين والثلاثة والأربعة هما صار. الرصة جاءت في الضبة اليسيرة في الفضة خاصة. نعم نعم ايه. الله تعالى يقول اكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ما يعد إسرافا، ما يعد إسرافا. وفي الحديث كل واشرب والبسا في غير سرف ولا مخيلة، غير سرف ولا مخيلة، وهذا دخل في اللبس، لا الساعة شيء من اللبسين والبس، لبس والخاتم كذلك، لا لا يكون في سرف ولا مخيلة، لا خيلة ولا سرف. نعم الله هذا قد يقال هذا يدخل في الإسراف، الذهب والفضة هما الأثمان، هما الأثمان للعروض، يكونه يعلق للزينة يعني إضاعة لماليته، الذهب ينتفع به، ينتفع به فيه. كما قال الله تعالى ولا تصرفوا أموالكم التي جعل الله لكم قياما، جعلها الله قيام تقومون بها الحياة فنتعلق، لكن قد يقال أنه لو تركها لوقت ما، وقت الحاجة حتى يحتاجها مثلا يصرفها، لكن من المعلوم أن تجب فيها الزكاة إذا حالها الحلو بلغت الصعبة فيها الزكاة. نعم نعم ما ينبغي، لأنها وسيلة للسماء، إبقاؤها وسيلة للسماء، ينبغي أن يكسرها، ما عند كاس ذهب يضعها للزينة أو يضعها في المجلس أمام الناس، هذا وسيلة، وسيلة لاستعماله. لا ينبغي ألا تترك وانكسرت، لأنها وسيلة للاستعمال، إذا بقيت هكذا وسيلة للاستعمال. وثبت أن حذيفة بن عمر رضي الله عنه طلب ماء فجاء لهم مجوسي في إناء من ذهب أو من فضة ثم رماه به، فقال لو لمنه غير مرة لما فعلت ذلك. ويحتمل أنه بقي هذا لأسباب، بقي حذيفة. المقصود أن الواجب هذا ثبت في صحيح البخاري أن ينبغي أن يكسر ولا يرفع، لأنه إبقاؤه كإناء وسيلة للسماء، أوجع عنده قلم من ذهب وسيلة للسماء ولو ما استعمل، أو مكحلة من ذهب وسيلة، إبقاؤها وسيلة للسماء. نعم كذلك الميل ما ينبغي يكون من ذهب، إن هذا نوع من السماء. نعم ولو المثال، لأن هذا يمكنها أن تستعمل بغير الذهب والفضة، وليس هذا من التحلي. نعم
قال: ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم.
ويجوز
استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها.
نعم.
واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها.
نعم، أواني أهل الكتاب تستعمل ما لم تعلم نجاستها، لأنه ثبت أن الصحابة كانوا يستعملونها أواني، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأواني يطبخ فيها، فأمرهم باستعمالها إلا أن يروا فيها نجاسة، فإن تغسل إذا علم أن فيها نجاسة تغسل، أما إذا لم يعلم فالأصل الطهارة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة شامية، الصحابة فعلوا ولم يغسلوها، أوانيهم وثيابهم تستعمل إلا إذا علم أن فيها نجاسة، أو غلب على ظنه أنهم يطبخون فيها الخنزير أو يشربون فيها الخمر، هذه تغسل. أما إذا لم يعلم أو غلب على ظن أنه ليس في شيء فالأصل الطهارة والسلامة، ثيابهم وأوانيهم تستعمل. نعم، عبارة.
قال: ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها.
ثيابهم، نعم. ما نعم، هذا هو الأصل، إذا علم فيها النجاسة غسلها، لازم فيها أنها علم أنهم يطبخون فيها الخنزير أو يشربون في الخمر غسل، فإن لم يعلم فالأصل الطهر، وإن غسلها من باب الاحتياط باب النواف لا بأس. نعم.
وصوف الميتة وشعرها.
وهذا عمل على هذا الآن، جميع الآن اللي يرد، جميع الآن اللي يرد من الكفر الآن نستعملها الآن، يستعملها المسلمون من الأواني وغيرها والثياب كلها فرد من الكفر. نعم.
قال: وصوف الميتة وشعرها طاهر.
نعم، صوف الميتة لمن له الصوف، الشعر والريش، الريش للطيور، والشعر للصوف للغنم، والشعر مثلا للمعز وغيره، والوبر للإبل، والريش للطيور، كل هذه طاهرة لأنها لا تحلها الحياة، إذا أخذها من الميتة فلا بس لأنها لا تحلها الحياة. نعم. وصوف
وصوف الميتة وشعرها طاهر.
نعم، لأنه لا تحلها الحياة. نعم.
وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس.
رحمك الله. وكل
قال: وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، وكذلك عظامها.
وهذا ضعيف، الصواب أن ميتة الميتة مأكولة اللحم إذا دبر طهر، لما ثبت في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما إهاب دبر فقد طهر. ولما ماتت شاة يوم سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخذتم إهابها؟ قالوا: يا رسول الله إن ميتة. قال: يطهرها الماء والقرى. وقال: هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ وجاء أيضا ما يدل على أن الصحابة وأم سلمة دبغوا جلد ميتة فاستعملوه حتى تحرق. فالصواب أن جلد الميتة، جلد ميتة مأكول اللحم إذا دبغ طهر بالدباغ، يطهره الدباغ، يقوله يطهرها الدباغ والقرض. هل أخذتم من تبعتم به؟ قال: وصلنا ميتة. قال: يطهرها الدباغ والقرض. فمأكول اللحم إذا دبغ جلده طهر، لأن الدباغ بمثابة التذكية، مأكول اللحم إذا دكي طهر، تكون التذكية تطهره، تحل لحمه وتطهره. فإذا مات مأكل اللحم وأخذ الجلد ودبغ فالدباغ بمثابة التذكية، دباغ في اللفظ الآخر دباغها طهورها ويطهرها. وأما غير مأكل اللحم كالسباع، جلد الذئب أو جلد النمر أو جلد الحية، جلد حيات كمان بعض الحيات تؤخذ جلده ويدبر يجعل منها حذاء وعال وكنادر. رأيت بعض الأخوان السنين عليه الكنادر لها نقوش، فسألته فقال إنها من جلد الحية، مأخوذ من جلد الحية. فما الحكم إذا تبر جلد غير مأكل اللحم؟ فهل تطهره؟ هل يطهر بالدباغ أو لا يطهر؟ في خلاف بين أهل العلم. من العلماء من قال إنه يطهر أيضا حتى جلد غير مأكل اللحم، هو قول قوي وظنه اختيار البخاري رحمه الله. والقول الثاني أن هذا خاص بمأكل اللحم، إذا كان مأكل اللحم كالإبل والبقر والغنم والضبع أنه مأكل اللحم، هذا إذا مات وسلخ جلده فإنه ودبر فإنه طهره، لأن الدباغ بمثابة التذكية. فكما أن الذكاة تحله تطهر الميت وتحله، فكذلك الدباغ جلده. أما غير مأكل اللحم فلا، كالأسد والنمر والذئب لو ذبحته ما تحله الذكاة، ما تحله لأنه نجس، فكذلك جلده. ومثلا في خلاف بين أهل العلم، والقول في قول بأنها تطهر قول له وجاهز، لكن مشروع عند العلماء أن هذا خاص من مأكل اللحم. والمذهب أن جلد الميتة أنه إذا دبغ يستعمل في اليابسات دون المائعات، والصواب أنه يطهر أنه يستعمل في اليابسات والمائعات. وهنا على هذه الرواية ذهب إلى أنه لا يطهر، قاعد العبارة هذا ضعيف، قول ضعيف.
قال: وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، وكذلك عظامها.
نعم، والصواب أنه يطهر بالدباغ إذا كان مأكول لحم. وأما العظام ففيه خلاف أيضا، من قال إنها تحل الحياة قال بنجاسة، ومن قال إنه لا تحل الحياة قال بطهارة، والأقرب أنه لا تحل الحياة. ومن ذلك ناب الفيل يؤخذ له ثمن مرتفع، بعضهم استثنى ناب الفيل. الفيل نجس، معروف أنه نجس، ونابه من العظام. نعم، في أي شيء؟ لا، حكم واحد، الحكم واحد. إذا دبغ ينتفع في أي شيء، ينتفع به يعمله الشراط ولا كنادر ولا غيرها. نعم، له قيمة معروفة، جاء ذكر الله ما يدل على استثناء، المقصود أنه إذا كان له قيمة وله ثمن لا تحله الحياة. نعم، على القول بأنه لا تحله الحياة. نعم.
قال رحمه الله: وكل ميتة نجسة إلا الآدمي.
نعم، كل ميتة إذا ماتت هي نجسة، الإبل والبقر والغنم تنجس، إلا الآدمي. الآدمي هو طاهر حيا وميتا. قد ثبت أن أبا هريرة لقي النبي صلى الله عليه وسلم فانخلص منه، فلما جاء سأله فقال: إني كنت أجنبت. فقال النبي: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، فالمؤمن طاهر حيا وميتا. أما الميتات الأخرى فإنها نجس، تنجس بالموت، إلا الآدمي، وكل ما لا نفس له سائلة. نعم، فهو طاهر. نعم، تحنيط الميتة لا يحلها، لا يطهرها. نعم، ولا ينبغي إبقاؤها لأنها وسيلة إلى التصوير، بعض الناس قد يظن أنها صورة. نعم. نعم. نجسة المراد نجسة الشرك، نجسة الشرك. أما بدنه فهو طاهر، يمس يدك ما تغسل يدك، ولا رب بدنه ولعابه ما هو نجس. المراد نجسة الشرك، إنما المشرك نجس، نجسة الشرك. نعم، نعم، تستعمل الأصل فيها الطهارة، إلا إذا علمت أنهم يستعملونها في النجاسات. إذا استعمل وجدت أواني الكفار تستعملها، إلا إذا علمت أنه يطلقون فيها الميتة أو يسمون فيها الخمر تغسلها. نعم.
قال: وكل ميتة نجسة إلا الآدمي.
نجسة.
وكل ميتة نجسة إلا الآدمي، وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه.
نعم، حيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه طاهر. يقول صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماء وأحل ميتته. ولحديث أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. كل ما يعيش في الماء فهو طاهر. قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه ما تعلكم وللسيارة. ما يعيش في البحر هذا طاهر حيا وميتا حلال. واستثنى بعض العلماء ما كان مماثلا له في البر وهو يحرم كالحيات والعقارب، لكن حيات الماء وعقارب الماء وكلب الماء وخنزير الماء. وقال آخرون إن لا يستثنى شيء من ذلك حتى إنسان الماء، كل ما كان في البحر فهو طاهر. قال قول قوي دلها عموم الحديث هو طهور ماء وحل ميته، وعموم قوله تعالى أحل لكم صيد البحر. أما الذي يعيش في البر وفي البحر برمائي كالضفدع وغيره فهذا يغلب جانب الحر، يغلب جانب البر، يغلب جانب البر. نعم نعم، في ضعف في بعض الضعف، لكن يشهد له الطهور وحل ميتته، والآية الكريمة وحل لكم صيد البحر. نعم، ما يدل على حله، صح ما يدل على حله. نعم. نعم.
وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. نعم. وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات.
نعم، وما لا نفس له سائلة فهو طاهر إلا إذا كان متولد من النجاسات. والمراد بالنفس الدم الذي ليس له دم، مثل الذباب والبراغيث والصراصير صراصير وغيرها، كلها طاهرة ليس لها دم إلا إذا كانت متولدة من النجاسات. إذا كانت متولدة من الحمامات من النجاسات، في صراصير تكون في الحمام متولدة من النجاسة، هذه نجسة لأنها متولدة. أما الصراصير التي ليست من الحمامات فإنها، والحشرات الأخرى التي ليست من النجاسات فهي طاهرة. كل شيء ما لا سلسل الضرابة والبعوض والذباب والصراصير وغيرها، كل هذه ليس لها نفس، ليس لها دم سائل. ما لا دم له سائل هذا طاهر إلا إذا كان متولد من النجاسات، مثل الصراصير التي تكون في الحمامات هي متولدة من النجاسة، تكون نجسة اللي كان متولدة من النجاسة. نعم. بعد
باب خلاص حاجة.
بارك السبب. نعم نعم نعم. من قال إيش؟ لا لا ما تكلف، أقول معروف لأن أصله نجاسة، فالمتولد من النجس نجس، والمتولد من الطاهر طاهر. لا أقولها، العلماء نصوا على هذا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قضاء الحاجة. استحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
نعم، هذا السنة الرسول يسحب عند دخول الخلاء أن يقول بسم الله ما أعوذ من الخبث والخبائث. تسمية في ثبوتها يعني لم تثبت في هذا، لكن معروف من الأدلة العامة أن كل شيء يبدأ في تسمية البسملة عند الدخول والخروج، والأكل والشرب والوضوء. أعوذ بالله من الخبث والخبائث هذا ثابت صحيحين، والخبث ذكران الشياطين والخبائث إناثهم. بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث عند الدخول، عند الدخول يقول بسم الله اللهم، يقدم رجله اليسرى عكس المغسل. أما المغسل يقدم رجله اليمنى دخولا واليسرى خروجا، وإذا دخل الخلاء يقدم يده اليسرى رحمك الله دخولا واليمنى خروجا عكس دخول المسجد. فيقول بسم الله عن الدخول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يكون استعاذة من ذكران الشياطين وإناثهم. نعم.
أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس ومن النجس الشيطان الرجيم.
هذه الزيادة فيها ضعف. من الرجس النجس الشيطان الرجيم ما جاء سند ضعيف. الرجس النجس الشيطان الرجيم. لكن ثابت صحيح: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. خبث ذكران الشياطين والخبائث إناثهم. نعم.
وإذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
نعم، هذا يشرع الإنسان غفرانك، يقول غفرانك يعني أسألك غفرانك، تقدير أسألك غفرانك. قيل المعنى إنه سأل الله المغفرة لي، لأنه في حال قضاء الحاجة لا يستطيع أن يذكر الله، فسأل الله غفران من تقصيره في الثناء والدعاء في وقت الحاجة. نعم، غفران. وهم قال الحمد لله الذي عنا الأذى وعافاني ضعيف، هذا طبعا معجب السبب ضعيف، لكن هذا غفرانك هذا ثاني صحيح غفرانك. وإن قالها على أنه دعاء لا بأس، لكن على أنه ثابت ما. نعم. نعم، في القلب يقص، في القلب ما لم يتكلم بلسانه. نعم.
ويقدم
نعم بس ما يسمى إجابة ولا يسمى ذكر الله بالقلب، يعني تعظيم الله وإجلاله. نعم.
ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج.
نعم، هذا هو السنة، إذا دخل بيت الخلاء يقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، عكس المسجد. المسجد يقدم رجله اليمنى دخولا واليسرى خروجا، وكذلك اللبس النعل، يقدم النعل اللبس اليمنى والخلع اليسرى، يلبس الثوب ويلبس السروال يبدأ باليمين ويخلع باليسار. نعم.
إذا أخطأ الإنسان له أن يعود ويرجع مرة، إذا دخل خلاء باليمين له أن يرجع.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ثم أيضا هذا مستحب، هذا هو واجب، ما ترك واجب. نعم. نعم.
الدعاء دخل لم يكن الدعاء.
نعم. إذا خرج حسن قال الدعاء، وإن ذكر بقلبه فنعم. قد يقال إنه مثلا إن تزول كراهة في هذا، مثل التسمية في الوضوء نفسها يسمي ولو في الحمام لأنها مكروهة، وهذا واجب وتزول كراهة في هذه الحالة. نعم.
إذا قضى الحاجة
نعم، إذا خرج يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده، عند خروجه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتقين. نعم. نعم. ورأيت هذا بعد الاستنجاء بعد قضاء الحاجة، بعد قضاء الحاجة. ها؟ لا، بعد الخروج. نعم.
ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة.
نعم، بالضرورة، إذا كان الشيء يخشى الضياع فهذا لا بأس بالضرورة. نعم.
الله
يخرجها يجعلها إلا إذا خشي أنه تضيع وينساها تزول كراهة في هذه الحالة، يدخل بها أو نقود فيها ذكر الله ويخشى أنها تؤخذ، يكون هذا للضرورة. حاجة. كذلك المصحف إذا خشي، يعني لو لا المصحف يعني في الغالب أنه ما يخشى، لكن لو للضرورة هذا للضرورة. نعم.
أصل التحريم.
نعم، أصل المنع إلا للضرورة.
ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى.
نعم.
وإن كان في الفضاء أبعد واستتر.
هذا الاستحباب يحتاج إلى دليل، وهذا لا دليل عليه، الاعتماد على اليسرى قد يكون هو يقول الله أعون على خروج الخارج، وهذا ليس يعني بلازم، وإنما ينظر الإنسان ما يناسبه. إذا كان مناسب الاعتماد عليه الإسراء أعتمد، وإذا كان مسؤول عليه لا أعتمد. هذا لا دليل عليه، إنما هذا تعليم، معناه تعليم يعني. قالوا يسحب لأنه أعون على خروج الخارج، وهذا يختلف خلاف أحوال الناس بالتجارب. إذا كان أعون، إذا كان اعتمد عليه أعون اعتمد، وإذا كان اعتمد على اليمنى اعتمد على اليمنى. نعم.
قال في العدة: وروى صلافة بن مالك قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى. رواه الطبراني في معجم.
ها هذا ما نعم ايش وروى
صلافة بن مالك.
نعم.
قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى.
الطبراني
رواه الطبراني في معجم.
اشكال عليه في مجهول. طيب نعم.
وقال ابن بعيد اورد وليد بن مسلم من حديث
صراحه. العده شرف رمزه لمن؟ ها؟
تهادي عبد الرحمن بن مقدسي.
العده شرف رمزه. مقدسي نعم. إيه نعم ذكر الإخوان في مجهول، في رأوه مجهول. على هذا ما يكون سنة الاعتماد على اليسرى، على حسب ما يناسب الإنسان. كان يناسب اليسرى أثر، وإن كان يناسب لا أثر. نعم.
وإن كان في الفضاء أبعد واستتر.
نعم هذا السنة، إذا كان يبعد ويستتر عن الناس عن الأعير هم بعيد. كان والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد قضاء حادث بعض الستر عن الأعين حتى لا يرى سرعة ولا يسمع له صوت. نعم.
ويرتاد لبوله موضعا رخوة.
نعم لئلا يأتي شيء من رشاش البول، إذا كان الأرض صلبة يأتي من رشاش البول، يرتاد مكان رخم. نعم حتى لا يصيب شيء من رشاش البول. نعم.
ولا يبول في ثقب ولا شق ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت سجرة مثمرة.
لا يبول في ثقب ولا شق لأنه قد يخرج شيء من الهواء من الحشرات تؤذيه، وقد يكون مسكن للجن، فلا ينبغي أن يبول في ثقب وشق. كذلك لا يبول في طريق لأنه يؤذي الناس، وكذلك في موارد الماء، وكذلك في الظل الذي يستظل به الناس، والمشمس الذي الشمس الذي يشمس به الناس في الشتاء، وتحت شجرة مثمرة لأنه يقدرها على الناس. وفي الحديث اتقوا اللاعنين، قالوا: ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس يظلهم. والمعنى أن من تخلى في طريق الناس يظلهم لعنوه، وليس إذن باللعن، بل المعنى أن عادة الناس أن من تخلى قضى حادثة في طريق الناس يظلهم لعنوه، يعني اتقوا ما يسبب اللعن. فلا يجلس أن يقضي حادثة في طريق الناس أو في ظلهم أو في موارد الماء أو في مشمس الذي تشمس فيه الناس بالشتاء أو تحت شجرة مثمرة قدرها على الناس، كل هذا لا يجوز. نعم. نعم هذا في شيء خاص، هذا في وقت ضيق وقت الحاجة. قال بعض لعل النبي أطال مكته مجلسه ولا تسنى له نبته في البلد. نعم هذا في الصحراء، يعني لما كان في الصحراء هو نعم ستره قذيفة وفيه جدران أمامه. نعم نعم هذا في الصحراء والبول أسهل. نعم لا لكنه يتسبب، يعني الناس عادة يلعنونه، أما اللعن قد يقال أنه إذا آذى ولعنه، لكن لعن معين ما ينبغي. نعم. اتقوا اللاعنين، قال العلماء معناه الذي عاد أن من فعله لعنه الناس، اللاعنين يعني التسبب في اللعن. نعم. ها؟ نعم لأنه ما فيه اللعن، صدر اللعن من الله ومن رسوله، لكن قد يكون أذية الناس محرمة. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثم مبين. وهذا لا شك أنه يؤذي الناس، يتخلى في طريق الناس ويضلهم. نعم.
ولا يستقبل شمسا ولا قمرا.
فهذا ضعيف، ليس عليه دليل استقبال الشمس والقمر لا بأس به. نعم. وإنما ممنوع استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان. الشمس والقمر يستدل بحديث لا تستقبل النيرين، لكن ضعيف لا يثبت. صار إليه في الشرح الشرح
قال تكريما لهما.
لا هذا لا دليل عليها التكريم. نعم. ها مخالف الحديث ولكن شبط او غريب حديث لا تستقبل قبله بالبول ولكن شبط او غريب. واذا شبط او غرب لا بد استقبل الشمس او استقبل القمر في الليل. نعم.
ولا يستقبل
ثم ايضا اذا كان الانسان لا يستقبل ولا يستدبرها ولا يستقبل القمر ولا يستقبل القبلة لا يستقبلها ولا يستقبلها. وإذا انحرف استقبل الشمس لا بد من هذا أو استدبرها. هنا يقول لا يستقبل ولا يستدبر النيرة ولا يستقبل
فقط.
يعني هذا ضعيف ليس عليه دليل. نعم. والتكريم لا وجه له. نعم.
ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها
ولا يستدبرها
ولا
بالخبر مثلا يستقبل ولا يستدبرها. نعم.
ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل قبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها.
نعم. وهذا في الصحيحين وغيرهم وفيه دليل على تحريم استقبال القبلة واستدبارها في عند قضاء الحاجة. وهذا في غير البنيان. أما إذا كان في البنيان فلا بأس على الصحيح في أصح أقوال أهل العلم. والمسألة في أقوال ثمانية لأهل العلم، منهم من أجازها مطلقة ومنهم من منعها مطلقة ومنهم من منعها في البنيان وجاز في غير البنيان ومنهم من على الاستقبال وجاز الاستدبار ومنهم من عكس. أقوال كثيرة، لكن أرجحها أن المنع إنما هو في البنيان في الصحراء، والجواز في البنيان لا يجوز في الصحراء. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فدل على الجواز في البنيان. والقاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ثم فعله دل على أن النهي صار هذا يخصص. إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا دل على أنه ليس النهي ليس للتحرير في البنيان، فهذا محمول على أنه إذا كان في البنيان فلا بأس به، وإذا كان في الصحراء فهذا ممنوع. هنا هذا تخصيص خصص النهي في الصحراء وخصص الجواز في البنيان. نعم.
ويجوز ذلك في البنيان.
نعم.
وإذا انقطع البول
حديث ابن عمر السابق يجوز أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حادثة مستقبل الشام مستقبل الكعبة. نعم.
وعن نوان أصغر قال رأيت ابن عمر فناق راحلته مستقبل القبلة ثم جلس تبال إليها، فقلت يا أبا عبد الرحمن ليس قبيلا هذا؟ قال إنما نبي عنك القضاء.
إنما
نبي عنك القضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود.
نعم. لذا أختم بالحديث إذا كان بينه وبين جدار أو بنيان والرحلة مثلها. نعم. هذا قال به بعضهم، والقول الثالث الاستقبال والاستدبار سواء. نعم. على هذا على ما ذهب إليه ابن عمر، لكن الأولى في مثل هذه الحالة إذا كان يعني ما هو بنيان ما يسمى بنيان هذا. شيء من السر فلا حص مثل هذا لا يستقبل، لكن في البنيان إذا كان من جميع الجهات هذا البنيان واضح. نعم.
استدبار في البنيان جاء عن جابر عند أبي داود جواز الاستدبار
مرفوع أو موقوف؟ وأنه موقوف واحد أبو أيوب الأنصاري كان يرى المنع مطلق حتى في البنيان، قال فقدم الشام فوجدنا مراحل قد بنيت تحت الكعبة فلا ننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. نعم.
وإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا،
يعني حتى تقلص الخالص، يأخذ بإبهامه من أصل ذكره إلى رأسه، يمره أصابعه من أصل الذكر إلى رأسه وينتره، يعني ينفضه، ويفعل هذا ثلاث مرات حتى يتقلص الخالص. هذا ما ذهب إليه المصنف، والصواب أن هذا بدعة وأنه يسبب السلس والوسواس فلا يفعل، ولكن ينتظر قليلا إذا كان يعني يتبقى قطرات ينتظر قليلا ولا يفعل هذا النثر، يعني جعل الوسطى يأخذ من أصل ذكره إلى رأس الذكر يمر ثلاث مرات وينثر ثلاث مرات لا دليل عليه، وإنما هو من البدع ولا يسبب السلس والساوس فلا يفعل هذا. نعم.
ولا يمس ذكره بيمينه.
نعم، وهو يبول، هذا محرم كما جاء في الصحيحين أن نهى أن يمس ذكره وهو يبول.
حال البول فقط؟
حال البول، نعم، هذا المعروف في الحديث، نقيد الحديث، ولا يمس ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس بالإناء. نعم. لا لا، هذا التحريم، نهي التحريم. نعم. نعم، جاء في الحديث التقييد وهو يبول. نعم، لأنه قد يصيب اليمين شيء من البول وهي مكررة، لكن في غير البول لا مسها لا يصيب اليد شيء، لكن الأولى في مثل هذا لا يمسها، لكن يكون يحرم التحريم إنما جاء وهو يبول، يعني ذكره بيمينه وهو يبول، هذا هكذا قيد في الحديث، مؤلف ما قيدهم. نعم.
جميع النيات السابقة للتحريم
وين؟
لا يبول.
نعم نعم، محرم. لا البول في نعم في الطريق وفي ظل النافع هذا محرم، أما البول في شق هذا لأنه يؤذيه، لأنه قد يأخذ إلى شيء من الحشرات. نعم.
استدل بحديث كلفه متفق عليه الذي لم يقيد، قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمين ولا يتمسح الخلاء بيمين،
لكن مقيد هذا الحديث الاخر وهو يمون، والمطلق يحمل على المقيد.
بشهد انه مقيد ايضا في هذا الحديث.
نعم.
لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه.
هذا مطلق، لكن مقيد في الحديث الاخر، المطلق يحمل على المقيد. البخاري ذكر هذا في كرر هذا. نعم.
ولا يمسك ذكره بيمينه ولا يستجمر بها. ولا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمر بها.
هذا في غير الأول في حال القضاء في البول. قال العبارة اللي قبلها.
ولا يمس ذكره بيمينه.
قبلها.
وإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه.
نعم.
ثم ينتره ثلاثا. ولا يمس ذكره بيمينه. ولا يستجمر بها.
نعم. ولا يمس ذكره بيمينه. نعم. ولا يمس ذكره بيمينه. شو بعده؟
ولا يستجمر بها.
ولا يتمسح. الحديث ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. عندك ولا يستجمر. نعم. لا يستجمر ولا يتمسح. المعنى واحد. تمسح الاستجمار. فهو لا يجوز له أن يستجمر بيده اليمنى، ولكن تكون اليمنى تعين، يأخذ مثل الحجر بيده اليمنى ثم يأخذه باليسرى فيستجمر بها، فلا يباشر الاستجمار باليمين، لكن تعين، يأخذ الحجر باليمنى ثم يأخذه من اليمنى باليسرى فيستجمر، فلا يمس الذكر بيمينه ذكر بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح ولا يستجمر باليمين، كل هذا محرم. نعم.
ثم يستجمر وثرا ثم يستنجي بالماء.
يستجمر وثرا هذا أفضل، يعني يقطع على وثر، الحديث من استجمر هل وثر، فإذا استجمر أنقى بأربعة أحجار فإن الأفضل أن يزيد خامس حتى يقطع على وثر، وإن أنقى بستة أحجار فالأفضل يزيد سادس سابع حتى يقطع الوتر ثم يستنجي بالماء. هذا هو الأكمل، هذا هو الأكمل والأفضل، أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، الاستجمار بالحجارة والاستنجاء بالماء. وإن اكتفى بالاستنجاء بالماء كفى، أو اكتفى بالأحجار كفى بشروط، يكفي بشروط كما سيذكره المؤلف رحمه الله. لا بد أن يكون ثلاث أحجار تكون منقية فأكثر منقية، ولا بد أن لا يتجاوز الخارج موضع العادة، هذا يكفي الاستجمار.